الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإحسان ركن واحد. بعد أن ذكر الإيمان تعريفا وأركانا وزيادة ونقصانا شرع في تعريف الإحسان كما جاء مرتبا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسمى بحديث جبريل. والإحسان لغة ضد الإساءة، وهذه المادة في لغة العرب أصل بمعنى أن الحاء والسين والنون أصل في لغة العرب، يقال رجل حسن وامرأة حسنى، فالحسن ضد القبيح. تقدم معنا تعريف الركن وأنه جانب الشيء الأقوى واحد لما دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم وساقه المصنف، ولما دل عليه أيضا حديث أبي هريرة المتفق عليه. والإحسان هو أعلى مراتب الإخلاص، والإخلاص هو إيقاع العمل على أكمل وجهه ظاهرا وباطنا. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإحسان بقوله: إن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره. هذا يرد شيخ الإسلام على من عرف الإحسان بالإخلاص. والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. قال الله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رب. فالإحسان يشمل كمال الإخلاص مع كمال المتابعة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الإحسان بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان. قال: فهذه أعلى درجات الإيمان. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: ثم أعلم. تقدم معنا الكلام على هذه اللفظة اعلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عمر، قال: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله وحده سبحانه، أن تتذلل لله جل في علاه، أن تخلص الدين لله، ولا تكون هذه العبادة صحيحة إلا بذلك واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كما ذكره المحققون من أهل العلم أن الإحسان يتضمن كمال الإخلاص وكمال المتابعة. أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى الله جل في علا. ولا شك أن من عبد الله كأنما يرى الله كان مخلصا غاية الإخلاص في عبادته، عاملا العبادة على وجهها الأكمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. قال: فإن لم تكن ترى، إن لم يقم في قلبك هذا المقام لمراقبة الله جل وعلا فإنه يراك. لهذا قال أهل العلم: الأولى عبادة الطلب والشوق، أن تعبد الله كأنك ترى، والثانية عبادة الهرب والخوف. فيستحضر العابد أن الله جل وعلا يراه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أحدهما مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، فيخيل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته، إلى أن قال: وهو أدنى مقام الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. والثاني أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة، فيصير كأنه يرى الله ويشاهده، وهذا نهاية مقام الإحسان أي أعلاه، أن تعبد الله كأنك تراه. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يرحمه الله كما في مجموع فتاوي: الإحسان ضد الإساءة، هذا كما تقدم من ناحية اللغة، ثم عرفه فقال: وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، وهو أن يبذل أن يعطي الإنسان المكلف ذكرا كان أو أنثى المعروف، فعم جميع المعروف، ويكف الأذى كل ما يتأذى به المسلم من قول أو فعل. قال: فيبذل المعروف لعباد الله في ماله، أن يتصدق وأن يحسن إلى الناس وأن يعطيهم، وعلمه أن يعلم الجاهل وأن يصبر على الأذى، وجاهه أن يبذله في نفع المسلمين بالشفاعة الحسنة، وبدنه بإعانة الناس برفع ما يحتاجون رفعه إلى غير ذلك. وهذا النوع باعتبار الحكم قسمان: إحسان واجب، وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه كبر الوالدين وصلة الأرحام. النوع الثاني مستحب، وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع بدني أو علمي أو مالي أو عملي. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذه الأمور التي ذكرها: فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل، ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا. وأنت تلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر القسم الواجب والمستحب. ثم الصدقة على المساكين وغيرهم ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا، طالب العلم في جهاد في سبيل الله ويعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا، شريطة يكون متفرقا للعلم وداخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن طالب العلم إذا فرغ حصل الخير الكثير بإذن الله رب العالمين. قال: وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مرض منهم من له جاه عند ذي سلطان، فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، إما بدفع ضرر عنه أو جلب خير له. فالإنسان يبذل جاهه قدر مستطاعه، وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله، تعليما في الحلقات والمجالس العامة والخاصة، حتى لو كنت في مجلس قهوة فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس، ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس. فضل تعليم العلم علم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عظيم، ومن وفق لذلك فليحمد الله، وعليه أن يخلص الدين لله وأن يجد ويجتهد فهو في جهاد عظيم. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم عليه رحمة الله لما تكلم على التوكل على الله سبحانه، قال: وأعظمها أن يتوكل على الله جل وعلا في نشر دينه وبيان ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن قام بهذا المقام كفاه الله المقام الأول. والمقام الأول هو مقام الرزق، أن يتوكل العبد على ربه في جلب الرزق. قال: من قام بالمقام الثاني لأن جد واجتهد في طاعة الله كفاه الله له. قال: ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب، فلا تثقل على الناس، حيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة تخولا خشية السآمة. شاهد أن الإنسان يترفق بالناس ويكون حكيما في دعوته، فلا أنت بالذي تجلس في مجالس المنكر تسمع المنكر ولا تغيره، ولا أنت بالذي لا تدع مجالا للكلام المباح في جلسات فينفر الناس منك ومن مجالسك تارة وتارة مما أباح الله من الكلام، ثم تنتهز الفرصة في موعظة أو شرح حديث أو تفسير آية أو بيان حكم أو نقل كلام لعالم إلى غير ذلك. والبركة من الله، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت كلت وضعفت، وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. إياك أن تكون منفرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن منكم منفرين. قال: وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله، فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإحسان ينقسم إلى قسمين اثنين: إحسان في عبادة الله جل وعلا، وإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فالثاني ما تقدم تفصيله من أنه ينقسم إلى إحسان واجب ومستحب، والأول وهو الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك مرتبتان. قال: وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله، فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. ويقوم هذا المقام في الإحسان، أو يقوم هذا المقام أعني الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه بالتفقه في أسماء الله وصفاته، وأن تجد وتجتهد في العلم النافع، وأن تعمل بذلك العلم تقربا إلى الله جل وعلا، فيزداد إيمان العبد حتى يتعبد الله عز وجل لكأنما يرى الله. فهي مرتبة عظيمة نسأل الله بمنه وكرمه أن يبلغنا إياها. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة الثانية في الإحسان كما تقدم معنا بكلام ابن رجب رحمه الله. إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه. فهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى، وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الركنين: غاية الحب مع غاية الذل. ففي الحب الطلب، لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلبه، وفي الذل الخوف والهرب. فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس، لأن ما قام في قلبه من الإخلاص عظيم، حيث أنه يعبد الله كأنما يرى الله. فأنى لقلب كان في هذا المقام أن ينظر إلى المخلوق الضعيف الفاني. نسأل الله من فضله. وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء، وهو محسن العبادة على كل حال. انتهى كلامه رحمه الله. وانظر رعاك الله إلى أهل العلم كيف ينقل بعضهم عن بعض. وهكذا العلم رحم يجتمع فيه أهله، أهل العلم والإيمان. قلت والقائل شيخنا رحمه الله تعالى. قال: وأما الإحسان إلى الناس في البدن فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق، لما في حديث أبي هريرة عند الإمام المسلم. فهذا رجل تعينه، تحمل متاعه معه، أو تدله على الطريق، أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. قال شيخنا: قلت والخلاصة أن الإحسان ضد الإساءة، وهو قسمان: إحسان إلى الخلق، والثاني إحسان في عبادة الخالق. فأما الأول وهو الإحسان إلى الخلق فإنه يكون في أربعة أمور: المال والجاه والعلم والبدن. وأما الثاني وهو الإحسان في عبادة الخالق فله مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطالب لرحمته وغفرانه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهارب من عذابه ونيرانه. كلام العلامة ابن عثيمين سهل واضح، وتوضيح الواضح قد يخرجه عن وضوحه.